أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الأقوال في المعادن من حيث كونها من الأنفال ثلاثة. القول الأول هي أنها من الأنفال مطلقا، الثاني أنها ليست من المعادن مطلقا، الثالث هو التفصيل كما تقدم. استدللنا بموثقة إسحاق بن عمار على القول الأول، وتبين أن هذه الرواية تامة دلالة، ودفعنا ما قد يعترض به على دلالتها، وذكرنا قرائن على صحة دلالتها، وأن الضمير في منها يعود إلى الأنفال على ما تقدم. زين، وبناء عليه يتبين أن القول الأول هو يعني القول الأقرب، ويؤيد ذلك كما ذكرنا وجود روايتين تكادان تكونان صريحتين على أن المعادن مطلقا من الأنفال، لكنهما لضعف سندهما يصلحان علما للتأييد. ذكرنا روايتين، ذكرنا هذا القول الأول الذي ساعد عليه الدليل. هناك جملة من المشاكل التي تثار حولها، جملة من الإشكالات أو الاعتراضات أو الاستفسارات، فنعبر بالتعبير أصح، قد تذكر في هذا القول. وهذه الاستفسارات موجودة، الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه أثارها على هذا القول. لابد من بيان هذه الاستفسارات أو الإشكالات أو الاعتراضات لنرى أنها هل هي تامة أو لا. اعترض على كون المعادن من الأنفال بأمور. الأمر الأول هو أنه يقتضي اختصاص هذا الخمس به عليه السلام، لكونه عوضا عن التصرف فيما له، لا أنه كغيره من الخمس يوزع على الأصناف. هذا هو الاعتراض، أنه إذا كان المعادن من الأنفال، ونحن نعلم بأن الأنفال كلها علما للإمام عليه السلام، ما معنى وجوب الخمس فيها؟ نضطر إلى تفسير وجوب الخمس بالتفسير السابق، أن هذا من باب ماذا؟ من باب تحليل الإمام عليه السلام. أربعة أخماس، المعدن المستخرج علما للمخرج، باب التحليل، لأن المعدن هو بتمامه للإمام لأنه من الأنفال. إذن ما معنى أن هذا يجب عليه الخمس كما دلت عليه الروايات المتقدمة؟ معنى هذا أنه تحليل أربعة أخماس المعدن المستخرج للمخرج، وإبقاء خمس المن للإمام عليه السلام. هذا معنى وجوب الخمس في ماذا؟ في المعادن. واضح. حينئذ يقول أن هذا الخمس الذي يبقى للإمام هو ماذا؟ هو للإمام عليه السلام، لا تأتي فيه ماذا؟ ما يرد في سائر الأخماس من ماذا؟ من لزوم تقسيمه أو توزيعه على من؟ على الأصناف الثلاثة. هو تمام المال علما للإمام عليه السلام، وأعطى أربعة أخماس إلى المخرج، بقي له شنو؟ الخمس الخامس. هذا الخمس هل يجب عليه أن يعطي نصفه مثلا إلى الأصناف الثلاثة، أيتام المساكين وأبناء السبيل، أو لا؟ على هذا القول ينبغي أن نميز بين هذا الخمس وبين أخر الخمس الغنيمة، خمس الفائدة. خمس الفائدة يقسم مثلا قسمين، نصفه علما للسادة. أما هذا الخمس لا كله يكون علما للإمام عليه السلام، لأنه هو الخمس أساسا علما للإمام، الخمس هو جزء من مال هو علما للإمام عليه السلام باعتبار أن المعادن من الأنفال. فهذا هل يلتزم به؟ يعني أن الخمس على نحوين، خمس يقسم إلى قسمين ويكون نصفه للسادة، وخمس آخر لا يقسم إلى قسمين ولا يكون نصفه للسادة، هذا محذور. هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول في الحقيقة إحنا على ما تقدم يعني يمكن أنه تجاوز، باعتبار أنه تقدم أن الصحيح وأن الخمس هو دائما هو مختص بماذا؟ بالإمام عليه السلام، سواء كان خمس الأرباع أو خمس المعادن أو خمس الغنيمة أو خمس أي خمس كان، هو للإمام عليه السلام، هو للإمام عليه السلام. غاية الأمر أن من أولويات أو من المهام التي من الأمور المهمة التي لا بد من صرف الخمس فيها هو ماذا؟ هو السادة، ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ذرية بني هاشم، بني هاشم. هذا من الأمور التي يجب صرف الخمس فيها، بمعنى شنو؟ بمعنى إغنائهم، إعطائهم بمقدار ماذا؟ ما يكتفون به لسنتهم. هذا هو من مصارف الخمس اللازمة الضرورية. لكن ليس معنى ذلك أن السادة يملكون ماذا؟ يملكون نصف الخمس، أو أن نصف الخمس يكون شنو؟ لهم الخمس كله هو للإمام، بمعنى ملك المنصب كما تقدم سابقا، ملك الجهة. من مصارف الخمس ماذا؟ أعطاء السادة لقدر ما يستغنون به كما دلت عليه بعض الروايات. هذا ما تقدم سابقا. ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الخمس بين أن يكون خمس الفوائد أو خمس ماذا؟ خمس المعدن، في ثبوت هذه القضية فيها، وهي ماذا؟ وهو أنه للإمام عليه السلام، لكن مع تعيين بعض المصارف، وهم شنو؟ السادة. سواء كان هذا الخمس هو خمس الفوائد أو كان هذا الخمس هو خمس المعادن. ليش؟ لماذا؟ لهذه النقطة، وهي أن هذا التقسيم، هذا الترتيب، خلينا نسميه، لأننا لا نؤمن بالتقسيم، هذا الترتيب المذكور في آية الغنيمة، المذكور في آية الخمس، واضح لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، نفس هذا الترتيب مذكور أيضا في آية الشنو؟ في آية الفئة، في آية الفئة والأنفال، مذكور أيضا في آية ماذا؟ في آية الأنفال، واضح. فإذا فرضنا أن هذا الترتيب نفسه مذكور في آية الفئة، فحينئذ يمكن تطبيق على ماذا؟ على ما نحن فيه. فيدعى بناء على أنه آية الفئة لا يراد بها خصوص هذا الفئة الخاص في قبال ماذا؟ في قبال الأنفال، وإنما هي مصداق المصادق ماذا؟ ما كان للرسول، ما كان للرسول. هذا ما كان للرسول يصرف بهالشكل. إذن لا يبقى فرقا بين الخمس المأخوذ على الفوائد في أن هذا هو مصرفه، وبين الخمس المأخوذ من ماذا؟ من المعدن، بالرغم من أن المعادن كلها علما للإمام عليه السلام، لكن أكو ترتيب في كيفية صرف ماذا؟ صرف ذلك. وهذا الترتيب هو نفس الترتيب المذكور في آية ماذا؟ في آية الغنيمة، وفي آية ماذا؟ في آية الخمس، ترتيب واحد. غاية الأمر أن الفرق بينهما هو هذا، هو أن الخمس في الفوائد هو أساسا، أو بنحو القضية التعليقية، هو ملك المن، ملك صاحبه المالك في باب الفوائد. الخمس هو ولو بنحو القضية التعليقية هو ملك المن لصاحبه المالك، وفرض الضريبة مقدارها الخمس فيما يملكه ذاك، بينما الخمس في المعادن هو أساسا ملك المن للإمام عليه السلام. أساسا هو من أكل الإمام عليه السلام بناء على أن المعادن من الأنفال. هذا الخمس اللي دفعه هو مو ملكه، هو أساسا من الإمام عليه السلام، بينما ذاك عندما يدفع الخمس يدفع خمس مما يملكه ولو بنحو قضية تعليقية. مو هيك قلنا؟ بمعنى أنه لو لم يجب الخمس لكان الخمس ماذا؟ ملكا له، بينما هذا لا، ماكو قضية تعليقية، هو أساسا علما للإمام عليه السلام لأنه جزء من مال حكمت الأدلة بأنه هو علما للإمام عليه السلام. هذا هو الفرق بينهما، وإلا من حيث كون للإمام ماكو فرق بينهما، من حيث صرفه على الأصناف الثلاثة أيضا ماكو فرق بينهما. فإذا ماكو محذور في أن نلتزم بماذا؟ بما نلتزم به في باب ماذا؟ في خمس الفوائد، نلتزم به في خمس المعادن. ماذا نلتزم في خمس الفوائد؟ لأن الخمس بتمامه للإمام، ويصرفه يعني ويتكفل نقول السادة في إغنائهم وإعطائهم ما يكفيهم لسنتهم، ويصرف عليهم من هذا الخمس. نفس هذا نلتزم به في خمس شنو؟ خمس المعادن، لأن خمس المعادن فاء، وآية الفاء ماذا؟ وآية الفاء قالت بأنه ما أفاء الله على رسوله، بناء كما قلنا على تعميمها، وأن هذا شيء لا يختص بماذا؟ بخصوص الفاء. أيضا تقول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أيضا ذكرت هذه الأصناف الثلاثة كمصرف علما لهذا المال الذي هو الفاء، والذي هو عبارة عن ماذا بعد التعميم؟ عبارة عن الأنفال. فماكو مشكلة في الالتزام بذلك. نعم، إذا قلنا بأنه التزمنا بالتقسيم في خمس الغنائم في آية الخمس، وأن نصف الخمس للسادة، واضح هناك التزمنا بذلك، هناك نقول أيضا في محل الكلام أيضا نلتزم به، لأن هذا خمس الفوائد أيضا يكون نصفه لنا للسادة، بعد فرض إدخال محل الكلام في آية شنو؟ في آية الفاء. بعبارة أخرى أن آية الفاء وآية الغنيمة تدلان على نفس المعنى، أي شيء كان هو المستفاد، استفدنا التقسيم فالتقسيم موجود فيه، ما استفدنا التقسيم استفدنا أن السادة مجرد مصارف، أيضا نستفيد أن السادة مجرد مصارف في كل منهما، ما لي ضرر. بل إذا ناقشنا في مسألة أن هذا الشيء المذكور في آية الفاء اللي هو ذكر على نهج ما ذكر في ماذا في آية الخمس، أن هذا الشيء يختص بخصوص الفاء ما يشمل الأنفال، ما يشمل الأنفال، هذا حينئذ يكون هناك فرق بينهما، لكن الظاهر أنهم لا يلتزمون به، بمعنى أن الأنفال لله وللرسول، لكن أكو تقسيم، أكو أولوية في صرف ماذا؟ في صرف هذه الأموال على من؟ على السادة، فيصرف على السادة بمقدار ما يكفيهم لمؤنتهم، لمؤنة سنتهم. وهذا هو أحد الإشكالات المسجلة على الرأي الآخر الذي يقول بأنه لا، الخمس يقسم إلى قسمين، وست سهام وثلاثة من السهام علما للسادة الأيتام والمساكين وأبناء السبيل. واضح، ونقول له بأنه التزم بنفس هذا المعنى في آية ماذا؟ في آية الفاء، التزم بنفس هذا المعنى في الفاء. الفاء أيضا قالت الآية بأنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يلتزمون به، هناك لا يلتزمون بأن نصف الفاء من للسادة. نعم يلتزمون بماذا؟ بأنه السادة مصرف من مصارف ماذا؟ مصرف كلها أموال تكون للإمام، تدخل في الخزينة العامة، ويتكفل الإمام بالصرف على ماذا؟ على السادة الكرام، بقدر ما يغنيهم ويكفيهم. إذا لا محذور في أن نلتزم بأن المعادن من الأنفال، ونلتزم بماذا؟ بنفس ما نلتزم به في الخمس. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ صاحب الجواهر هو أنه أنه يقتضي هذا القول الأول، يقتضي ملكية الإمام له جميعه لو أخرج في حال حضوره عليه السلام مع عدم إذنه. أن القول الأول ايش يقتضي؟ تملك الأربعة أخماس، تملك المخرج لأربعة أخماس ما أخرجه، إنما هو بماذا؟ تحليل من الإمام وإذن من الإمام. الإمام أذن له في هذا الإخراج وملكه أربعة أخماس المستخرج. فإذا أخرجه في حال حضوره وعدم إذنه ما أذن له في الإخراج. مقتضى ذلك، مقتضى القول الأول شنو؟ أن يكون ما أخرج بتمامه المال للإمام عليه السلام، أن يكون بتمامه للإمام عليه السلام. قال شنو مشكلته؟ يقول مع ظهور بعض الأخبار أو صراحتها في خلافه، مع ظهور بعض الأخبار أو صراحتها في خلافه، يعني في خلافه، يعني شنو؟ في أنه لا يكون جميعه علما للإمام، وإنما يكون خمسه فقط علما للإمام عليه السلام. فكيف نوفق بين الأخبار اللي هي ظاهرة وصريحة في أن خمسة فقط للإمام، وبين هذا القول الذي يقتضي في حالة معينة وهي حالة شنو؟ عدم الإذن، يقتضي أن يكون تمامه علما للإمام عليه السلام. هذا الاعتراض يمكن أن يقال بأنه لا يوجد في أخبار خمس المعادن ما يدل على الخلاف، وإنما أخبار خمس المعادن هذا مضمون تشترك جميعا في هذا المضمون، في أن ما يستخرج من المعادن فيه الخمس، مضمونها هذا، ما يستخرج من المعادن فيه الخمس على اختلاف السنه، كلها تشترك في هذا المضمون ان المعادن فيها الخمس. زين، واذا ضمننا الى ذلك ان المعادن من الانفال، يعني هذا ثبت عندنا بالدليل ان المعادن من الانفال، وان الانفال المن للإمام عليه السلام، هذا كله ثابت عندنا، يعني يكون مقتضى الجمع بين هذه الأدلة، دليل يقول المعادن من الأنفال، دليل يقول الأنفال المن للإمام عليه السلام، دليل يقول أن الخمس ثابت في ماذا؟ في المعدن. يعني يتعين أن نلتزم بأن هذا الدليل الدال على أن الخمس في المعدن لا يراد به نفس الخمس الواجب في ماذا؟ في أربعة المكاسب. نحو ثبوت الخمس في المعادن يختلف عن نحو ثبوت الخمس في ماذا؟ في الفوائد وأربعة المكاسب. هناك نحو ثبوت يكون بمعنى ضريبة في المال المملوك ولو ملكية تقديرية، بينما هنا نحو ثبوته هو لا، ليس إنما هو تحليل أربعة أخماس علما للمخرج، من باب تحليل الإذن من قبل الإمام في تملك ماذا؟ المخرج لأربعة أخماس ما أخرجه. هذا فسرها بهذا التفسير جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، مقتضى الجمع بين الأدلة هو أن نفسرها بهذا التفسير. حينئذ إذا فسرنا هذه الروايات بهذا التفسير كجمع بين الأدلة، لا أقل من أن هذا إحنا اللي نقوله، حينئذ شنو المشكلة؟ وهذه الأدلة التي تقول بأن نحو ثبوت الخمس من المعادن بهذه الكيفية مطلقة، هذه الأدلة مطلقة ما تفرق بين حال الحضور وبين حال ماذا؟ وبين حال بين حال الغيبة. واضح؟ بعبارة أخرى أنها هي مفادها الإذن بتملك أربعة شنو؟ أربعة أخماس، هي مفادها الإذن بتملك أربعة أخماس، سواء كان في زمان الحضور أخرج معدنا أو أخرجه في زمان الغيبة. واضح؟ وهي تعطي الإذن، الإذن الذي يستفاد من هذه الرواية عام ومطلق، ما مقيد بماذا؟ بحالة دون شنو؟ دون حالة. إذن عام، كأنه قال كل من أخرج المعدن فله أربعة أخماس وخمس شنو؟ خمس إلين. فإذا التزمنا بأن الخمسة أن المعادن من الأنفال، فنلتزم بهذا الشيء بأن هذه الروايات مفادها الإذن بتملك أربعة أخماس، هي مفادها الإذن بتملك أربعة أخماس. إذن كل من يخرج المعدن هو شنو؟ يتملك أربعة أخماس، سواء كان في حال الغيبة أو في حال الحضور. وكل من يخرج المعدن هو مأذون في ماذا؟ في أن يتملك أربعة أخماس ويبقى الخمس الآخر يعطيه علما إلى الإمام. أين الأخبار التي يكون هذا القول مخالف لظاهرها أو مخالف علما لصريحها؟ شلون مخالف لظاهرها أو لصريحها؟ هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث قال أنه يقتضي حصر هذا الحكم في زمن الغيبة في من حلل لهم من الشيعة دون غيرهم، فمن أخرجه من غيرهم كان جميعه للإمام. يقول هذا لازم هذا القول، وهذا أيضا أن نلتزم بأنه من أخرج المعدن من غير الشيعة تمام ما أخرجه لكم من للإمام. لماذا؟ لأن المسألة مبنية على التحليل، والتحليل لا يثبت إلا في حق الشيعة، لا بد من التفريق بين في المخرج بين من يكون شيعيا وبين أن يكون غير شيعي. إذا كان شيعي هو مأذون في تملك أربعة أخماس ودفع الخمس الخامس، إذا كان غير شيعي ماكو تحليل، تحليل ماكو أصلا، فيكون جميع الخمس المن جميع المستخرج المعدن المستخرج المن للإمام عليه السلام. وهذا أيضا مثلا في الشيء غير معهود أو مثلا لا يمكن الالتزام به. هذا الأمر الثالث الذي ذكره. في الحقيقة مسألة حصر التحليل بالشيعة أو إطلاق التحليل هذا يتبع دليل التحليل. شو دليل التحليل؟ شنو؟ إذا دليل التحليل مختص بالشيعة نلتزم بذلك، أن المعدن إذا أخرجه غير الشيعي جميعه يكون علما للإمام عليه السلام، ونحمل الروايات الدالة على وجوب الخمس بالمعنى الذي ذكرناه على ما إذا كان المخرج شنو؟ شيعيا. لكن هذا بعد ماذا؟ بعد افتراض أن دليل التحليل هو أساسا يحصر التحليل بيش؟ بالشيعة. وماذا كان دليل التحليل مطلق؟ إذا كان دليل التحليل مطلق نلتزم بالتحليل مطلقا، مطلقا يثبت هذا التحليل، يعني تمليك الإجازة في تملك أربعة أخماس المعدن المستخرج الصادر من الإمام لا تختص بالمخرج الشيعي، من تشمل المخرج ماذا؟ غير الشيعي. إذا فرضنا الإطلاق في التحليل نلتزم به أيضا مطلقا ولا محذور في ذلك. وإذا لاحظنا دليل التحليل في المقام الظاهر أنه مطلق، لأنه ما هو دليل التحليل؟ ما هو دليل الإذن؟ ما هو دليل الإجازة في ماذا؟ في تملك أربعة أخماس المخرج بناء على أنه من الأنفال. شنو دليله؟ دليله هو روايات ووجوب ثبوت الخمس في المعدن، ما عندنا دليل آخر. الإذن هذا من جبناه؟ جبناه من الروايات اللي تقول بأن من أخرج المعدن ففيه الخمس. يعني شنو فيه الخمس؟ يعني شنو فيه؟ يعني أربعة أخماس بناء على أن المعادن منين؟ من الأنفال، وأنها ملك الإمام. يقول له فيه الخمس يعني شنو؟ يعني أربعة أخماس لك. إذن دليل التحليل، دليل الإذن والسماح بتملك أربعة أخماس المعدن المستخرج هو الروايات الدالة على أن المعادن فيها الخمس. الروايات ما دلت بماذا؟ بأنه هذا في خصوص الشيعي. ما في كل الروايات ما بها إشارة إلى أنه إذا كان المخرج شنو؟ شيعيا. وهي ما واردة بلسان التحليل، حتى مثلا نقول هاي نظير التحليل الوارد في الروايات الأخرى الذي لا إشكال في اختصاصه بماذا؟ بالشيعي. مو طيب الولادة طيب كذا، هاي الروايات يقرأنا رواية التحليل. ما ورد بعنوان التحليل، استفدنا الإذن من هذه الروايات باعتبار قيام الدليل على أن المعاني كلها علما للإمام عليه السلام. هذا الإذن المستفاد منها الرواية مطلق، الروايات مطلقة، فالإذن المستفاد منها أيضا تكون مطلقة ولا غير في أن نلتزم بماذا؟ بتحليل بالإذن بالسماح لتملك أربعة أخماس المعدن المستخرج مطلقا، سواء كان المخرج شيعي أو كان المخرج غير ماذا؟ غير شيعي، ما بيفرق مرة. هذا الاعتراض الرابع اللي ذكره. اعتراض هاي الاعتراضات اللي ذكرها مع جوابه. يبقى شيء واحد، شيء واحد يجب أن نعترض به، وهو أن هذا اللي نقوله وتفسير الروايات الدالة على ثبوت الخمس في المعادن بهذا التفسير اللي ذكرناه، نعترض بأنه هو خلاف ظاهر على الأقل بعض الروايات. بعض الروايات وجوب الخمس في المعادن خلاف ظاهر على البعض، لأن بعض الروايات خصوصا الروايات التي تذكر المعادن في سياق ماذا؟ في سياق الغنيمة، والمهمة هي الغنيمة، واضح؟ في سياق الفوائد، هذا بيظهر في أن النحو ثبوت الخمس في المعادن هو نحو ثبوت ماذا؟ في الفوائد، في الفائدة. أقول ظهور سياق واحد من قبيل الروايات الصحيحة الدالة على أن الخمس في خمسة أشياء، ثم يعدد أمور في خمسة أشياء، ثم يعدد أمور، يذكر المعدن مع ماذا؟ مع الغنيمة بمعنى الفائدة، إذا قلنا بمعنى الفائدة. فهنا أقضه في أنه ماذا؟ نحو ثبوته، هو نحو ثبوته في ماذا؟ في الفوائد. وقلنا أن نحو ثبوته في الفوائد بمعنى شنو؟ ضريبة في المال المملوك، ضريبة في المال المملوك. إذن الخمس في المعادن أيضا ضريبة في المال المملوك، وهذا معنى شنو؟ أن المعدن للمخرج، مو المعدن بتمامه ولو على قضية تعليقية، هو ملك للمخرج، ضريبة فيه مقدارها شنو؟ مقدار الخمس. هذا هو ظاهر الدليل، واضح اللي أقوله. لكن نقول لأنه أولا أنه ما عدنا ظاهرا، ما عدنا معادن وردت في سياق أمور يجب فيها الخمس، ونحو ثبوت الخمس فيها هو واضح أنه من باب الضريبة في المال المملوك. وردت المعادن في سياق الكنوز، في سياق الغوص، في سياق الغنيمة بمعنى غنيمة الحرب، في سياق الغنيمة بمعنى غنيمة الحرب، وردت في هذا السياق. هذه الأمور كلها مو واضح أن نحو الخمس فيها هو بمعنى الضريبة في المال المملوك، مو واضح. الغوص سيأتي الحديث عنه، واحتمال كبير جدا في أنه ما يخرج بالغوص وحال حال ما يخرج من الأرض من المعادن ومن الأنفاق، فيكون نحو ثبوته أيضا هذا الذي ذكرناه. بعد السياق نستكشف منا أن نحو ثبوت الخمس في المعادن خلاف الظاهر بالمعدن، بنقول لا، هو هذا وهذا نفس الشيء، كل منهما بمعنى الإذن في تملك الأربعة أخماس، وهكذا ماذا؟ وهكذا الكنوز. أكو احتمال أن الكنوز ليست هكذا، اللي ما يعني من الأنفال، الكنوز بمعنى الكنز بمعنى الحقيقي الذي مثلا من عهود بائدة وقديمة وكذا، من الأنفال أيضا يكون من الإمام سهل سيجي بحثه. أقول بناء على أن هذه من الأنفال، واضح. غنيمة الحرب هم ما يتملك المقاتل هو، حتى نقول وجوب الخمس فيها شنو؟ هو من باب ضريبة في المال الشنو، في مال المملوك، ليس هكذا. فإذا ما في سياق واحد، لو كان المعاد المذكورة بعد عنوان الفائدة عنوان خمس الأرباح أكو يقال مجال، لأن هذا قرينة على أن نحو ثبوت واحد فيهما مثلا، لكن الظاهر أن هذا غير موجود. لكن بالرغم من هذا اللي نقوله، لا ننكر أن الدليل الدال على وجوب الخمس في شيء إلى ظهور في أنه من باب الضريبة في ماذا؟ في المال المملوك. أكو اجتبي ظهور عندما يخاطب الإنسان بأن يقول له بأنه أنت إذا أخرجت كنزا يجب عليك أن تدفع خمس علما للإمام عليه السلام، هذا بي ظهور في أن هذا بأن هذا المال لولا وجوب الخمس لكان علما لكان كل منكم. وهو هذا مقصودنا نحو ثبوته في الفوائد، هذا أن أرباح المكاسب والفوائد لولا الخمس لكانت كلها للإنسان نفسه. الدليل اللي يقول يجب الخمس في الكنز أيضا بهذا الظهور، يجب الخمس في الغوص أيضا بهذا الظهور، يجب الخمس في المعادن أيضا بهذا الظهور. إذن يجب أن نعترف بأن هناك ظهور في أدلة ثبوت الخمس في المعادن، بأن نحو ثبوتها هو بنحو ضريبة في المال المملوك، لكننا مضطرين على أن نرفع اليد عن هذا الظهور بعد ماذا؟ بعد دلالة الدليل على أن المعادن كلها علما كلها للإمام عليه السلام، خصوصا أن هذه الأدلة لا تفرق بين ماذا؟ بين معدن ومعدن، في ثبوت الخمس بالمعادن لا تفرق بين معدن ومعدن. فإذا كانت الدليل يدل على أن المعادن كلها أو مثلا نصفها للإمام عليه السلام، لابد من تفسير الخمس بماذا؟ بهذا التفسير، فنرفع اليد عن هذا الظهور باعتبار أن هذا الذي ذكر هو مقتضى دليل. والشيخ صاحب الجواهر اعترف بأن مقتضى الجمع بين الأدلة هو الالتزام بماذا؟ الالتزام بهذه الأشياء وبهذه اللوازم. وقت انتهى. فقط عنون شنو بعد عدنا بالبحث الآتي، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.